الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب الطهارة من سنن ابن ماجة، وانتهى بنا الكلام إلى باب الفطرة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الفطرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. قال أبو الحسن القطان: حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
نعم، جزاك الله خير. هذا الباب، باب الفطرة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هي الفطرة؟ الفطرة لفظة جاءت في القرآن وجاءت في السنة بمعاني مجتمعة، فجاءت بمعنى الدين، كما في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني الله فطر الناس على هذا الأمر. من أهل العلم من هذه الآية من قال: هنا الفطرة بمعنى الخلقة، هنا الفطرة بمعنى الخلقة. ومن أهل العلم من قال بهذه الآية في أولها: قال ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال هذا الفطرة بمعنى الدين. الفطرة تأتي أيضا بمعنى ما كان عليه الأنبياء، السنن التي جرت عليها الأنبياء، سنن الأنبياء، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي بين أيدينا خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس، أي من الأمور التي جرت عليها سنن الأنبياء. وتأتي الفطرة أيضا بمعنى السنة، لا نقول سنن الأنبياء ولكن نقول السنة بمعنى الطريقة والهدي العام. وتأتي الفطرة بمعنى ما جبل عليه الناس من أن هذا الأمر خير وأن هذا الأمر حسن، فكل الناس يرتضي هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث أو في هذا الباب، على أساس أنها من الأمور الحسنة والأمور التي هي خير للإنسان. ذكر هذا نعم على هذه المعاني كلها يأتي هذا الباب وما أورده المصنف فيه من أحاديث، وكل هذه المعاني لا تنافي ولا تمانع بينها، فهي أمور حسنة جرت عليها سنن الأنبياء، وهي أمور تتفق مع الجبلة والخلقة التي خلق الله عليها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فهذا الحديث يبين أن كل إنسان مجبول على حب الدين، بل على الإسلام، لأنه قابله باليهودية والنصرانية والمجوسية. فدين التوحيد دين الفطرة، دين التوحيد معرفة الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته، دين فطر الله عز وجل عليه الناس، ولذلك يقال عن من خالف التوحيد أنه منكوس الفطرة، يقال أنه منكوس الفطرة، أو يقال له كافر، لأن معنى الكفر التغطية، معنى الكفر في اللغة التغطية، ومنه يقال للزراع كافر لأنه يغطي الأرض بالزرع. فكأن الذي خالف الفطرة قد ستر ما في قلبه من مقتضاها من الإيمان، من مقتضاها من الإيمان، فلما ستر ذلك وغطاه قيل له كافر، أي أنه غطى ما جبل عليه من الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. وهنا لما نقول أن الفطرة هي التوحيد والإشارة إلى توحيد الله عز وجل، هنا يأتي قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست قالوا بلى. إذن كل إنسان مركوز فيه معرفة الله، ولذلك ذاك الرجل الذي قام يتكلم ينفي صفة العلو لله عز وجل، فقام له غلام قال: يا شيخ أنا ما أعرف أدلتك، لكن أخبرني عن الحاجة التي في نفس كل إنسان إذا دعا يرفع إلى أعلى. فنزل من على المنبر وقال: حيرني هذا الغلام، حيرني هذا الغلام. أمر مركوز في النفوس، أمر مركوز في النفوس. إذن كل هذه المعاني داخل معانا في معنى الفطرة، كلها داخلة في معنى الفطرة. المسألة الثانية، أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في الطهارة لأن جميع هذه الأمور التي هي مذكورة في هذا الحديث هي من الأمور المتعلقة بالطهارة، هي من الأمور المتعلقة بالطهارة والتنظف وإزالة الخبث أو إزالة الأمور التي لا يستحسن أن تكون في الإنسان. مسألة، قوله في حديث أبي هريرة: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، وقوله في حديث عائشة: عشر من الفطرة، وقوله في حديث عمار: من الفطرة. أقول هذا جعل العلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الروايات في هذه الأحاديث على أن العدد لا مفهوم له، أن العدد لا مفهوم له، والذي يظهر والله أعلم لا، أن العدد له مفهوم إلا إذا قام الدليل على عدم اعتباره، أن العدد له مفهوم إلا إذا قام الدليل على عدم اعتباره. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث فيها أعداد، والأعداد مرادة في كل موضع إلا ما قام دليل على عدم اعتباره، مثلا لله 99 اسما، مثلا لله 99 اسما، مثلا من سبح الله دبر كل صلاة 33، ما ورد في التسبيح 25، ما ورد في التسبيح 11 11 11، كلها مرادة، الأعداد مرادة. فالأصل أن العدد مراد وله مفهوم إلا ما دل الدليل على عدم اعتباره. ومن الطرائف في هذا الباب أن أحد علماء الشافعية ألف كتابا في مجلدين مطبوع الآن في الأعداد الواردة في نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء، يذكر العدد ويذكر المسائل المتعلقة به، وهو كتاب غريب الموضوع، ظريف الطرح، لكنه مفيد. اسمه كتاب الأعداد، أظن للأقفيسي أو كذا، من الناسي والله، من علماء الشافعية في مجلدين. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان. ما هو الختان؟ نقول الختان هو قطع القلفة التي يولد بها الذكر من بني آدم، وقطع ما يكون في فرج الطفلة الصغيرة مثل عرف الديك، قطع شيء منه، هذا الختان، قطع القلفة التي في الذكر أو قطع الجلد التي تكون كعرف الديك على فرج البنت الصغيرة، هذا هو الختان قطعها. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخلق يبعثون يوم القيامة كما خلقهم الله أول مرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم غرلا. ما معنى غرلا؟ أي تعود إليهم هذه الجلود على مذاكيرهم، على مذاكيرهم. وحكم الختان أنه واجب، حكم الختان أنه واجب، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة أنه قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ولو لم يكن واجبا لما اختتن إبراهيم وهو في الثمانين، لما اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو في الثمانين، ولم يأتي في الشرع تحديد لوقته متى يكون، والناس تعارفوا أن الأفضل والأحسن أن يختتن الإنسان وهو صغير حتى لا يكون هناك ألم شديد عليه. وينبغي للأهل أن يراعوا حال الطفل، فإن بعض الأطفال يولد ضعيف فينتظروا حتى تتهيأ صحته وجسده لتحمل هذا القطع. وأما بالنسبة للبنات فهو مكرمة للنساء، الختان للنساء مكرمة ليس بواجب. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لخافضة كانت في المدينة، يقال لمن يشتغل في الختان من النساء خافضة، قال لخافضة ممن تعمل بذلك في المدينة، قال أقطعي وأشمي، أقطعي وأشمي، فإنه أنظر للوجه أحفظ لماء الوجه وأحفظ للزوج، يعني لا تستأصلي ولكن أقطعي شيء يسير فقط، أقطعي وأشمي. أنه قال لخافضة في المدينة أن تصنع مثل هذا الصنيع. وعموما هو بالنسبة للنساء من المكرمات والمستحبات وليس من الواجبات، وليس من الواجبات كحال الرجال. طبعا ثبت صحيا أن بقاء هذه الجلدة يحتاج إلى مزيد عناية ونظافة من الشخص، وإلا فإنها تحتبس في داخلها النجاسة، تحتبس في داخلها النجاسة وتكون محلا لتعلق يعني الأوساخ التي تكون عادة في ثنايا الجلد، التي تكون عادة في ثنايا الجلد. وأن الرجل إذا جامع الزوجة وهو بهذه الصورة يتسبب في نقل أمراض إليها كثيرة. فالختان بالنسبة للرجال فيه الكثير من الفوائد التي تعود عليه وعلى أهله إذا ما اختتن عند زواجه، عند زواجه. مسألة، قال والاستحداد. الاستحداد يعني استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة، وهو الشعر المحيط بالذكر من أعلاه ومن جانبيه أو كذا في فرج المرأة. وأدخل بعض أهل العلم مع العانة الدبر، وأدخل بعض أهل العلم مع العانة الدبر، خلاص. وأطلق عليه استحداد لأنه يستعمل فيه حديدة وهي السكين أو الموسى، السكين أو الموس الذي يستأصل هذا الشعر، الذي يستأصل هذا الشعر. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا المحل الاستحداد، ولم يذكر النتف، ولم يذكر النتف. قال العلماء ذكره لأنه هو الأفضل لهذا المحل، فإن النتف يؤذيه، ويظهر والله أعلم أن النتف يضعف الإحساس في هذه المنطقة، فما يعود يستمتع الرجل كحال ولا المرأة كحالها قبله. لكن استعمال الموس أنشط لهذه المنطقة وأنظف لها، ولا يؤثر على عملية الجماع سلبيا، لا يؤثر على عملية الجماع سلبيا. مسألة قوله وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني قص الأظافر إذا طالت، قص الأظافر إذا طالت. وسيأتي في الحديث في آخر الباب عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لقص الأظافر ونتف شعر الإبط 40 يوما، 40 يوما. فالإنسان يعني ينبغي أن لا يزيد طول الظفر ولا طول شعر الإبط أكثر من 40 يوما، أكثر من 40 يوما. وتقليم الأظفار لم يأتي فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب ولا حد، لم يأتي فيه أنه يبدأ مثلا من الخنصر ثم ينتهي بالإبهام، أو يبدأ بالإبهام ثم ينتهي بالخنصر، ولم يأتي فيه يعني صفة معينة كما يذكر بعض أهل العلم، فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه يبدأ باليمين ثم باليسار لعموم الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تتذكروا في الدرس الأخير تكلمنا عن السواك، وهل يتسوك بيمينه أو يتسوك بشماله؟ أطلعني الأخ الشريف قبل قليل، الشريف مازن، على أنه على رواية في سنن أبي داود صححها الألباني أن الرسول كان يحب التيمم في شأنه كله، فذكرت في ترجله وسواكه، وهي رواية نص، وهي رواية نص، والله أعلم. مسألة قوله ونطف الإبط، نقول هذه من سنن الفطرة يفعلها الرجال والنساء، نتف شعر الإبط وإزالتهم. وذكر النتف لأنه الأفضل، وطبيا النتف أفضل لأن الحلاقة تكث الشعر وتقويه وتغذره، يقولون هكذا، فالنتف أفضل لهذا المحل، وأبعد لنتن العرق، وأبعد لنتن العرق. فمن لم يقدر على ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتوا. المطلوب إزالة الشعر، ما قدرت تنتف خلاص أحلق، أمرنا وخيرت لله، لكن السنة أن تنتف المحل. من النكت أن الأعمش مرة شهد في أثناء خطبة الجمعة، وكان الخطيب يسب الصحابة، فشهد أثناء الخطبة الأعمش سليمان بن مهران، فبعد الصلاة قالوا له يعني يا شيخ ليش كده سويت؟ قال أنا خير من هو في بدعة يسب الصحابة وأنا في سنة. وهذه يعني صورة من صور الإنكار، يعني إنكار المنكر، أو إني أنا ماني مشتغل بيك، تجالس تسب الصحابة أنا ما أرضى عن هذا، أنا أشتغل بسنة وشهد. مسألة قوله وقص الشارب. قص الشارب جاءت فيه عدة روايات، جاءت رواية بجز الشوارب واعفوا اللحى، جاءت رواية بأحفوا الشوارب واعفوا اللحى، وجاءت رواية بأنهكوا الشوارب واعفوا اللحى، وجاءت رواية شاذة حكم بشذوذها الشيخ الألباني رحمه الله عند النسائي في الكبرى، أحلقوا الشوارب. وهذه رواية شاذة تخالف كل الروايات التي وردت، بل نفس الحديث جاء بلفظ قص الشارب وجاء بلفظ حلق الشارب. فحكم الشيخ الألباني على أن هذه الرواية لانفرادها، وأنها جاءت بلفظ قص الشارب تتفق مع الروايات الأخرى، حكم عليها بأنها شاذة. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن من حلق شاربه بالموس يعذر، قال لأنها مثلة. إذن ورد القص، ورد الجز، ورد الحف، ورد النهك، ورد النهك، أنهكوا الشوارب. القص قص أطراف الشعر. طب الحف قص الشعر من أصله، قص الشعر من أصله، وذلك في كتب الفقه يقولوا استئصال الشعر، هو يعني قصه من أصله. ذهب بعض أهل العلم، ويبدو أن هذا هو قول مالك، إلى أن الحف ليس الاستئصال. إيش قال مالك؟ قال الحف هو قصه من أطراف الشفة، كأنه أخذ ذلك من قوله تعالى والملائكة حافين يعني ملتفين، يعني يلتف الشارب على الشفة ولا ينزل عليها. فلم يفهم الحف بمعنى الاستئصال، إنما فهم الحف بمعنى الالتفاف، بمعنى الالتفاف. خلاص. النهك يعني المبالغة في القص، أنهكوا الشوارب يعني أنهكوا، والجز بنفس معنى القص، الجز بنفس معنى القص. المراد أن لا ينزل شعر الشارب على الشفة. ترك شعر للشارب من هذه الجهة، ورد أن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك، كان يترك شاربه من هذه الجهة، وأنه كان إذا غضب ينفخ فيرتفع شعر شاربه يعني من هذه، من هذا الجنب ومن هذا الجنب. هذا ما يتعلق بشعر الشارب. العنفقة لم يأتي فيها شيء، لا بالقص ولا بالإبقاء، فالإنسان بالخيار فيها، وما سكت عنه فهو عنه، عفو فهو عفو. مسألة في الحديث الذي بعده ذكر هذه المذكورات، ذكر قص الشارب وقال وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية يعني تركها، إعفاء اللحية يعني تركها. واختلف في الترك، هل المراد تركها وعدم أخذ شيء منها، أو المراد تركها بحيث أنها تبقى وافرة كما جاء في الرواية الأخرى وفروا اللحى، أعفوا اللحى وفروا اللحى. الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الترجل كان يرى أن اللحية يؤخذ منها ما زاد عن القبضة وتترك، فقال له ابنه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أنه قال أعفوا اللحى، قال هو قد أعفاها. ففهم أن المراد بالإعفاء ليس الترك مطلقا، ولكن الترك إلى حد القبضة، الترك إلى حد القبضة. طيب لو أخذ أقل من الضبط القبضة، نقول إذا أخذ أقل من القبضة فهذا على حالين: الحالة الأول أن تبقى وافرة، الحالة الثانية أن يأخذ إلى درجة مثل ما قال بعض الفقهاء أن يبقى الشعر على وجهه كرؤوس الدبابيس والإبر. أما إذا أخذ من شعر اللحية حتى أنقص عن القبضة فهذا وصل إلى حد الكراهة ولا نقول بالتحريم. أما إذا أخذ شعر اللحية حتى لم يبقى إلا على وجهه كرؤوس الدبابيس فنقول هذا نص العلماء على أنه من فعل المخانيس، نص العلماء على أنه من فعل المخانيس، فقالوا لا ينبغي للمسلم أن يقص شعر لحيته حتى لا يبقى في لحيته إلا كرؤوس الدبابيس. إذن نحن أمام ثلاثة تفسيرات ليوفروا اللحى، أعفوا اللحى. التفسير الأول اتركوها لا تأخذوا منها شيئا، وهذا ترى بعيد، يبعده أنه ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن عرف بكثرة متابعته للرسول وحرصه على اتباع أثر الرسول، بل هو راوي الحديث، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. ورد عن ابن عمر، ورد عن أبي هريرة، ورد عن الحسن البصري، ورد عن آخرين من السلف الصالح. ولو كان ابن عمر يشاهد الرسول لا يأخذ مطلقا من لحيته كان أولى الناس بأن يفعل هذا ابن عمر، لكنه لم يفعله. إذن التفسير الأول تفسير نحن نتعقب بآثار السلف. قد تقول يا أستاذ هذا مجرد أثر عن ابن عمر وعن أبي هريرة، فأقول لك في كلمة تانية نكمل بها الكلام. إيش هي هذه الكلمة التانية؟ أقول لك ولا مخالف لهما أو بلا نكير. إيش معنى هذا؟ لما نقول بلا مخالف أو بلا نكير معناته الكل وافقهم على هذا، ما أحد مخالفهم في هذا، لا أحد يخالفهم في هذا، وإلا لأنكر عليهم، وإلا لأنكر عليهم. واضح؟ إذن هذا ولذلك حكم بعض أهل العلم بأن تركها مطلقا وأن لا يؤخذ منها، جزاكم الله خير شكرا لك، بأن تركها مطلقا وأن لا يؤخذ منها شيء أنه خلاف السنة. من النكات في هذا الباب ذكر الداودي في طبقات المفسرين عن بعض المشايخ من بلاد قزوين أو بلاد ما وراء النهر أنه كانت له لحية كثة طويلة
إذا ركب على الدابة وضعها في زنبين، هل هذه صورة يعني مرتضية في الشرع؟ لكن هذا حاصل. لذلك نحن نقول أن تركها مطلقا وعدم الأخذ منها خلاف السنة فيما يظهر. الثاني أن القول الثاني أو التفسير الثاني أنك تتركها وافرة وتأخذ ما زاد عن القبضة. الثالث أنك توفرها، تتركها حتى ولو نقص عن القبضة قليلا، فهذا غايته، يعني أن نقول بمراعاة أقوال الفقهاء أن يخرج إلى حد الكراهة لا إلى حد التحريم. خلاص، هذه ثلاثة تفسيرات لقضية وفروا اللحى. وفروا اللحى، وإطالة اللحية الزائدة تجعل كأن الإنسان في حال شهرة، في حال شهرة، هذا أبو لحية طويلة، هذا اللحية صار في حال شهرة بهذا الأمر. ولا نعرف هذا الوصف جاء لا عن الرسول ولا عن أحد من الصحابة، ما نعرف هذا، اللي عنده شيء يورينا، ما نعرف شيء في هذا الموضوع. بل الذي نعلمه أن ابن عمر وأبا هريرة كان يأخذان من اللحية ما زاد عن القبضة، فالمبالغة في الترك خلاف السنة. وكان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها. وأنا رأيت المشايخ الكبار، رأيت الشيخ بن باز، رأيت الشيخ بن عزيمين، رأيت الشيخ الألباني، كلهم كانوا يأخذوا من اللحية من تحت من عند الحنك، ويأخذوا من هنا يساووها ويعدلوها ولا يتركونها هكذا، ولا أحد فيهم في سمته أن هذا من السنة، ما في. هذا المشايخ الكبار ما في عندهم، ما في عندهم هذا. وهكذا المنقول عن الأئمة، المنقول عن أحمد والمنقول عن غير أحمد من أئمة أهل السنة والجماعة، لا نعلم إمام أو عالم كبير ذكر في لحيته أنها تطول إلى هذا الحد. نعم يذكر أن فلان كان كث اللحية كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كث، تملأ ما بين عارضيه. وإذا قيل للصحابي كيف تعرفون أنه كان يقرأ في الصلاة السرية؟ قالوا بحركة لحيته، باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنه كث اللحية غير قضية إيش الطول، هذا شيء وهذا شيء. واضح؟ يا الله، هذا الموضوع كم واحد يبغى. طيب، مسألة والسواك. السواك من سنن الفطرة، وقد تقدم في الباب قبله بسط الكلام فيه وأنه من المستحبات. مسألة والاستنشاق بالماء، يعني استنشاق يعني إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف، وهذا يقتضي أن هذا الأمر سنة يفعل، والظاهر أنه داخل الوضوء، والظاهر أنه داخل الوضوء، هذا الذي يظهر. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ها؟ إيش اللفظة؟ خيشومه. نعم، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الظاهر أن قوله فليستنثر ثلاثا أو يستنشق ثلاثا ويستنثر أنه يعني في الوضوء، يعني أن يتوضأ. والرسول يقول بالغ في الاستنشاق والاستنثار إلا إذا كنت صائما، إلا إذا كنت صائما. أحب دائما أذكر طبيا، الآن طبيا هذا التصرف إذا أنت حافظت عليه تحفظ جهازك التنفسي، وإذا كنت ممن ابتلي بالجيوب الأنفية فإن هذا التصرف مما يعالج الجيوب الأنفية ويريح الأنف ويذهب التهابات الجيوب الأنفية. استمرارك على هذا الاستعمال، تتوضأ وتستنثر وتبالغ في الاستنثار. حتى يذكرون، أشوف أنا في اليوتيوب يذكرون أنه من طرق علاج الجيوب الأنفية إدخال الماء إلى داخل الأنف بإبرة، كمان كده بإبرة ليس لها رأس حديدي، يدخل إلى داخل ويخرج من الجهة الأخرى. فهذا الاستنثار وأمر الرسول به وحث الرسول به وذكره في الوضوء وأنه من سنن الفطرة يقتضي أن المسلم يحافظ عليه. مسألة، قال: وغسل البراجم. البراجم هي الجلد المتثني في اليد، الجلد المتثني في على الأصابع، الجلد المتثني على الأصابع. وكانوا في السابق يأكلون ولا يغسلون أيديهم، فيكثر وجود أشياء تعلق على اليد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعتني المسلم بالبراجم، وهو الجلد المتثني في ظاهر اليد. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رعى في هذا حال الناس، فيأكلوا وما يغسلوا، وما جرت العادة بالغسيل، إلا إذا كان في يعني قذر أو شيء. فقد يدخل بين ثنايا الجلد من هذه القاذورات ومن الأشياء التي لا تستحسن، فيكون الاعتناء بغسلها ونظافتها من سنن الفطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال في الحديث التالي: وانتقاص الماء. قال: وانتقاص الماء. أقول انتقاص الماء فسره الراوي بأنه الاستنجاء، يعني استعمال الماء في الاستنجاء. وكان بعض السلف حتى من الصحابة رضوان الله عليهم لا يحب أن يمسك النجاسة بيده ولو بيده اليسار. يقول: كيف أمسك الله يكرمكم البراز أو البول بيدي؟ فكان يحب الاستجمار، استعمال إيش؟ الأحجار. طب ليش سميناها استجمار؟ ليش ما قلنا الاستحجار؟ كانوا يسمون الحجارة الصغيرة جمار، رمي الجمرات جمار، يسمون الحجارة الصغيرة جمار، فقيل استجمار، يعني استعمال الأحجار في إزالة النجاسة. فكانوا يستعملون الحجر في إزالة النجاسة بحيث لا يباشرونها بأيديهم. فذكر الرسول أن الاستنجاء من سنن الفطرة ليحثهم على استعمال الماء في إزالة النجاسة. وكان منهم من يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء، والله يحب إيش؟ يحب المطهر. طيب، مسألة: والانتضاح. جاء في حديث عمار بن ياسر الانتضاح، وإن ضعف المحقق سنده إلا أنه يعني معناه صحيح، وهو ثابت عن عمار موقوفا، وإذا ثبت عن عمار موقوفا كان له حكم الرفع، كان له حكم الرفع. في السند علي بن زيد بن جدعان كان رفاعا، يعني كانت تجيء الأخبار موقوفة على الصحابي فيجعلها مرفوع، يبدو أن هذا منها. إيش؟ أنا عندي هنا مضاعفة. من عندك أنت؟ الألباني؟ نقلا عن الألباني، لا هذا مضاعف، تحسين الألباني هو الصح، هو المضبوط. الانتضاح، ما هو الانتضاح؟ الانتضاح بعد ما تتوضى وتخلص، ها؟ بعد ما تتوضى وتنتهي تأخذ شوية موية في يدك، في كف يدك، وترميها على جهة سراويلك من جهة الفرج حتى تقطع الوسوسة والشك. هذا الانتضاح، أن تأخذ شيئا من الماء وترميه على سراويلك من جهة الفرج حتى تقطع الوسواس، حتى تقطع الوسواس. وهذا من الوسائل التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: حديث أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا تترك أكثر من 40 ليلة. أقول: هذا هو توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: يجب أن يقصها إن طالت، فنقول إن طالت فيما دون 40 لا يجب، لكن إن طالت وإن لم تطل في 40 لابد أن يقصر، لابد أن يقصر، ولابد أن يزيل هذا الشعر، يزيل هذا الشعر. نكتة: كان الإمام أحمد بن حنبل يرى أن المجاهد في سبيل الله لا يقص أظفاره لأنه يحتاجها في الجهاد، فقد يريد أن يقطع حبل، قد يريد أن يفعل شيء فيحتاجها. طبعا أول اليوم ما طيب. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال حدثنا جميل بن حسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تحويل قال وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقولوا بسم الله. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال أبو الحسن القطان وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه ولم يذكر أبو حاتم في حديثه من الرجس النجس، إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
نعم، هذا الباب باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، من يتأمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجدها تعلم المسلم ذكر الله في جميع الأحوال. فهناك ذكر إذا استيقظت من النوم، هناك ذكر إذا جلست تأكل، هناك ذكر إذا انتهيت من الأكل، هناك ذكر إذا خرجت من البيت، هناك ذكر إذا دخلت إلى البيت، هناك ذكر إذا ركبت الدابة، هناك ذكر إذا أصبحت، هناك ذكر إذا أمسيت، هناك ذكر إذا هاجت الريح، هناك ذكر إذا رأيت الهلال، هناك ذكر، يعني ذكر في كل حالة من الأحوال. حتى إذا أخذت مضجعك لتنام هناك ذكر تقوله إذا أخذت مضجعك، حتى إذا جئت تجامع أهلك هناك ذكر تقوله إذا جئت تجامع أهلك. أذكار أذكار مما يلفت نظر الإنسان في هذا الباب. لما أقول؟ لأن الإنسان يحتاج إلى هذه الأذكار لتحفظه بإذن الله تعالى وتعوذه من شرور هو لا يراها، هو لا يراها، قد يعلم ولكن لا يرى، بل قد لا يشعر. فتكون هذه الأذكار محققة لغرض الحفظ، لغرض الحفظ، يحفظ الإنسان من الشرور. هذا أول شيء. اثنين، أن يكون الإنسان متصلا بالله سبحانه وتعالى في كل شأنه، ذاكرا لله في كل حاله، يذكر الله في كل حال. وهذا حال الإنسان في العبادة، هذه صورة من صور تعبيد الإنسان لله سبحانه وتعالى. ثلاثة، ليحقق الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هذه المواطن التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يذكر الله عز وجل عند دخولها الحشوش، دورات المياه، محل قضاء الحاجة. لما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب؟ قال لأنها محتضرة. ما معنى محتضرة؟ أي أن هذه البيوت، هذه الأماكن تحضر فيها الشياطين، لا يحضر فيها صالح الجن، إنما يحضر فيها الشياطين. هم يريدون أن يأتوا إلى هم يأتون إلى هذه الأماكن، جزاك الله خير، هم يأتون إلى هذه الأماكن لإيذاء الإنسان، يريدون أن يؤذوا الإنسان. فالرسول أرشدك إلى ذكر يحصنك من أذى من الإيذاء الذي يتسببون فيه عند دخولك لهذا المكان. وبين أن الغاية من الذكر هي هذه الآن، الغاية من الذكر هي هذه. مسألة: أصل كلمة الحشوش مجمع الشجر، والعادة الناس لا يجلسون تحت هذا الظل، تحت هذا المكان، فكان يتخذ لقضاء الحاجة لأنه أثر، فكانوا يأتون إلى هذه الحشوش ويستترون. والظاهر أن هذا في قضاء، إيش نقول الكبيرة، في البراز، أن هذا في البراز. أما عند التبول فما كانوا يبتعدون، يعني ما كان يذهبون إلى الحشوش، ولا كان، لا في التبول عادي. ولذلك ذاك الإعرابي اللي دخل المسجد شعر أنه عنده رغبة يتبول، إيه سوى؟ راح على جنب في المسجد يبول. هو سوى بحسب العادة، عادتهم أنه في البول لا يتباعدون. كان الرسول واقف مع ناس يتكلم، شعر بالبول، فأتى جهة صباطة مرمى قمامة، أمر حذيفة أن يستر وبال وهو قائم. البول يتساهلون فيه، إنما يتباعدون ويأتون الحشوش، ويأتون ما نسميه اليوم دورات المياه عند البراز. خلاص. طيب، الإنسان لما يأتي البراز يأتي مكان محتضر من الشياطين، يأتي مكان محتضر من الشياطين، بما يحصن نفسه بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى الخبث وما معنى الخبائث؟ الرواية اللي عندنا: الخبث بضم الباء، والخبث جمع خبيث يعني من الرجال، والخبائث جمع خبيثة يعني من النساء، فيعني ذكران الشياطين وإناث، يعني ذكران الشياطين وإناث. وإن جاءت رواية بتسكين الباء خبث، فالمراد الشر، أو هي بمعنى الذكران كما تقدم، أي أو هي بمعنى الذكران بما تقدم، ذكران الشياطين. فأنت تستعيذ بالله. ما معنى اللهم إني أعوذ بك؟ أي ألتجئ وأستجير وأعتصم بك أن تنجيني من شر هؤلاء، الخبث والخبائث. خلاص. طيب، مسألة: تقول إذا دخلت: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا جئت تنزل سراويلك أو تطرح إزارك، فإنك إيش تقول؟ بسم الله، فإنها حجاب ما بينهم وبينك أن يروك. وقد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني أنه إذا خلع أحدكم ثيابه فليسمي الله، فإنها حجاب ما بيننا وبين الجن. فإذا قول بسم الله عند خلع اللباس، عند انزال اللباس ان كان من السراويلات او من الازار، هو من باب حجبك عنهم ان يروك، حجبك عنهم ان يروك. مسألة: هذا فيه ان الجن يرون ولا نراهم، وهذا ما ذكر في القرآن الكريم: يرونكم من حيث لا ترونهم، فهم يرون من حيث لا نراهم، يرون من حيث لا نراهم. وحجاب ما بيننا وبينهم نخليهم ما يرون زي ما احنا ما نشوفهم، ان نذكر اسم الله. طيب، مسألة: هل نذكر اسم الله فقط، نقول بسم الله، او نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الذي يظهر ان اصل الذكر الذي يحجبهم عنك هو ان تقول بسم الله، وما ينبغي الزيادة، ليس من السنة ان تزيد. ويحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله، أذكر اسم الله أو سم الله، هو كقولي لك: اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ الحمد لله رب العالمين. هل أنا أريد فقط أن تقول قل هو الله أحد، ولا أريد أن تقرأ السورة بكاملها؟ فيكون قوله صلى الله عليه وسلم قل بسم الله أو اذكر اسم الله هو كهذا، فكأنه عنوان على البسمة، وهذا احتمال. وعلى هذا المعنى الثاني لا يكون خلاف للسنة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثل حديث الرسول: يا غلام سم الله. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة فقط قول بسم الله،
وذهب آخرون إلى أنه لا مانع من ذلك، لأنه بسم الله كأنها كالعنوان، كما تقول اقرأ الحمد لله، اقرأ قل هو الله أحد، فأنت تعني مع تمام. ومعلوم أن بسم الله إنما هو بسم الله الرحمن الرحيم، والأقرب الأول أنك بس تقتصر على كلمة بسم الله. لكن لا ننكر على من يزيد، لا ننكر على من يزيد، لأن المعنى محتمل، لأن المعنى محتمل. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يقتضي أن الإنسان إذا دخل في هذا المكان بعد أن يحصن نفسه بذكر الله أن لا يفعل من الأمور ما قد يصيبه بسببه أذى. وذلك كان بعض مشايخنا يقول علموا النساء في البيت، يقول أنا أعلم زوجتي، الله يرحم الدكتور منصور، يقول أنا أعلمها أنه إيش، لا تكبي موية حارة في المغسلة، في الحمام لما تغتسل بموية حارة، سمي الله أول ما تنزل الموية الحارة، اعملي كذا، أفعل كذا. ليش؟ لأنه المكان محتضر، المكان محتضر، فأنت تتجنب أي شيء ممكن أن يضرهم. فكانوا يعني يأمروا بذلك ويرشدوا إلى أن يعمل الناس هذه الأمور، يرشدوا أن يعمل الناس هذه الأمور. وكان بعض السلف لا يغتسل عريانا، لا يغتسل عريانا، حتى إذا نزل في بركة أو في مسبح أو في محل وهو الوحد لا يغتسل عريانا. لكن من اغتسل عريانا أو فعل، فإن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا في قصة نزول الجراد وقصة الحجر الذي سرق الثياب، صح ولا لا؟ حتى رآه قومه أنه ليس بآدر، وكانوا يظنون أنه آدر. ولم تذكر السيدة عائشة في اغتسالها مع الرسول أنه كان يستر عورته صلى الله عليه وسلم، ولا هي تستر عورتها. فالظاهر أن هذا لا حرج في فعله في دورات المياه، وإن شاء الله لا مشكلة منه، لا مشكلة منه. مسألة قوله في الحديث عن أبي أمامة قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أقول هذه الرواية بزيادة الرجس النجس ضعفها أهل العلم، وإنما أثبتوا باقي الرواية لورودها في الأحاديث الأخرى، فلم يأتي فيها قضية الرجس النجس، والله أعلم. نعم، معنا وقت خلاص. طيب السلام.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أن عنده سلس في البول يخرج بعد قضاء الحاجة بربع ساعة خاصة مع الحركة، ثم ينقطع، ثم يخرج أحيانا بعد ساعة وأكثر بشيء يسير، فما أفعل بصلاتي وطوافي؟
سلس البول يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في بوله، يخرج منه لا يستطيع أن يمنعه، فهذا حكمه خلاص. جزاك الله خير، ربي يوفقك وبارك فيك. فهذا حكمه كحكم المستحاضة، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل، أن تتوضأ لكل صلاة، فمن به سلس بول يقال له توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. أما في الطواف فنحن نرجح أن الطواف لا يشترط له الطهارة، فيتوضأ في أول الطواف إذا شاء، ويضع خرقة أو قطن أو شيء بحيث أن البول لا ينزل ينجس أرض المطاف، ويطوف، ولا حرج إن شاء الله عليه في ذلك، لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. وإذا جاء للصلاة يتوضأ، وإذا جاء للصلاة يتوضأ. واختلفوا هل يكفيه وضوءه للفريضة عن وضوءه للنافلة، بحيث أنه مثلا إذا توضأ لصلاة الظهر يصلي بوضوئه صلاة الظهر ونافلة الظهر، أم أنه لابد أن يتوضأ لكل صلاة فريضة ولكل صلاة نافلة؟ محل نظر، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة كما ورد في الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل أو يقول أنها جاءت رواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله أن يقول عند الدخول للخلاء قبل أن يقضي حاجته بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
لا، هذا النقل غير صحيح. الشيخ الألباني حكم بشذوذ الرواية التي فيها ذكر بسم الله، حكم بشذوذها، هي رواية شاذة التي جاء فيها ذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حكم الشيخ بشذوذ هذه الرواية، تثبت من نقلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل استعمال المكينة في الاستحداد ونتف الإبط جائز؟
نعم جائز إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم أمر فاتوا منه ما استطعتم. استعمال المكينة، استعمال الموس، استعمال الحلاوة، الحلاوة حلاوة النتف، استعمال الحلاوة إيش في كمان اسمه إيش، الكريمات، الكريمات التي تزيل الشعر، هذا كله إن شاء الله جائز. لكن الأفضل إذا قدرت وما كان في حرج عليك النتف، الأفضل النتف. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز لي أن أعرض راتبا أعلى على موظف يعمل لدى شركة أخرى حتى ينقل لي إذا انتهى عقده؟
إذا انتهى عقده وكان في أصل العقد أن له الحرية في الاستمرار وعدم الاستمرار يجوز لك، أما إذا لم ينتهي عقده فترغب على إلى إنهاء العقد مع هذه الشركة أو مع هذه المؤسسة ويأتي عندك، فهذا مما يدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
يقول: عند دخول الحمام إذا أراد أحد أن يخلع ثيابه هل يذكر اسم الله في الحمام؟
الذي يظهر نعم، لأنه عادة الحمامات لا تكون كلها نجسة، والنجاسة فقط في محل قضاء الحاجة أعزكم الله. فإذا أنت إذا دخلت الحمام وأردت أن تخلع ملابسك أو أردت أن تقف وتتوضأ أو كذا، لا حرج عليك بإذن الله في ذكر اسم الله، لكن العلماء يستحبون أن لا ترفع صوتك، أن لا ترفع صوتك في ذلك.
وهذا يقول: أنه اعتمر ولكنه بعد في صلاة الركعتين خلف المقام لم يقرأ بسورة الكافرون، هل عمرته صحيحة؟
بإذن الله عمرتك صحيحة، لا حرج عليك في ذلك، ولا تتأثر العمرة بهذا الأمر، لأن قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف هي من السنن وليست من الواجبة.
يقول: ماذا أفعل لو تركت واجبا أو ركنا في الصلاة وأنا مأموم؟
إذا تركت ركن في الصلاة إذا جئت إلى محله من الركعة التالية تعتبر أن الركعة التي لم تأتي فيها بالركن باطلة، فكأنك ما أدركت مع الإمام ركعة، فإذا سلم الإمام قمت وأتيت بركعة مكان هذه الركعة التي لم تأتي فيها بركن. أما إذا تركت واجبا في أثناء الصلاة فلا يلزمك شيء، لأن الإمام يحمل عن المأموم الواجبات والمستحبات، يلزمك متابعة الإمام ولا يلزمك سهو. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كتاب الطهارة من سنن ابن ماجة، وانتهى بنا الكلام إلى باب الفطرة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الفطرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. قال أبو الحسن القطان: حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
نعم، جزاك الله خير. هذا الباب، باب الفطرة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هي الفطرة؟ الفطرة لفظة جاءت في القرآن وجاءت في السنة بمعاني مجتمعة، فجاءت بمعنى الدين، كما في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني الله فطر الناس على هذا الأمر. من أهل العلم من هذه الآية من قال: هنا الفطرة بمعنى الخلقة، هنا الفطرة بمعنى الخلقة. ومن أهل العلم من قال بهذه الآية في أولها، قال: ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال هذا الفطرة بمعنى الدين. الفطرة تأتي أيضا بمعنى ما كان عليه الأنبياء، السنن التي جرت عليها الأنبياء، سنن الأنبياء، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي بين أيدينا خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس، أي من الأمور التي جرت عليها سنن الأنبياء. وتأتي الفطرة أيضا بمعنى السنة، لا نقول سنن الأنبياء ولكن نقول السنة بمعنى الطريقة والهدي العام. وتأتي الفطرة بمعنى ما جبل عليه الناس من أن هذا الأمر خير وأن هذا الأمر حسن، فكل الناس يرتضي هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث أو في هذا الباب على أساس أنها من الأمور الحسنة والأمور التي هي خير للإنسان. ذكر هذا، نعم، على هذه المعاني كلها يأتي هذا الباب وما أورده المصنف فيه من أحاديث، وكل هذه المعاني لا تنافي ولا تمانع بينها، فهي أمور حسنة جرت عليها سنن الأنبياء، وهي أمور تتفق مع الجبلة والخلقة التي خلق الله عليها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فهذا الحديث يبين أن كل إنسان مجبول على حب الدين، بل على الإسلام، لأنه قابله باليهودية والنصرانية والمجوسية. فدين التوحيد، دين الفطرة، دين التوحيد، معرفة الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته، دين فطر الله عز وجل عليه الناس. ولذلك يقال عن من خالف التوحيد أنه منكوس الفطرة، يقال أنه منكوس الفطرة، أو يقال له كافر، لأن معنى الكفر التغطية، معنى الكفر في اللغة التغطية. ومنه يقال للزراع كافر لأنه يغطي الأرض بالزرع، فكأن الذي خالف الفطرة قد ستر ما في قلبه من مقتضاها من الإيمان، من مقتضاها من الإيمان، فلما ستر ذلك وغطاه قيل له كافر، أي أنه غطى ما جبل عليه من الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. وهنا لما نقول أن الفطرة هي التوحيد والإشارة إلى توحيد الله عز وجل، هنا يأتي قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست، قالوا بلى،
إذن كل إنسان مركوز فيه معرفة الله. ولذلك ذاك الرجل الذي قام يتكلم ينفي صفة العلو لله عز وجل، فقام له غلام قال: يا شيخ أنا ما أعرف أدلتك، لكن أخبرني عن الحاجة التي في نفس كل إنسان إذا دعا يرفع إلى أعلى. فنزل من على المنبر وقال: حيرني هذا الغلام، حيرني هذا الغلام. أمر مركوز في النفوس، أمر مركوز في النفوس. إذن كل هذه المعاني داخلة معانا في معنى الفطرة، كلها داخلة في معنى الفطرة. المسألة الثانية، أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في الطهارة لأن جميع هذه الأمور التي هي مذكورة في هذا الحديث هي من الأمور المتعلقة بالطهارة، هي من الأمور المتعلقة بالطهارة والتنظف وإزالة الخبث أو إزالة الأمور التي لا يستحسن أن تكون في الإنسان. مسألة، قوله في حديث أبي هريرة الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، وقوله في حديث عائشة عشر من الفطرة، وقوله في حديث عمار من الفطرة. أقول هذا جعل العلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الروايات في هذه الأحاديث على أن العدد لا مفهوم له، أن العدد لا مفهوم له. والذي يظهر والله أعلم لا، أن العدد له مفهوم إلا إذا قام الدليل على عدم اعتباره، أن العدد له مفهوم إلا إذا قام الدليل على عدم اعتباره. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث فيها أعداد، والأعداد مرادة في كل موضع إلا ما قام دليل على عدم اعتباره. مثلا لله 99 اسما، مثلا لله 99 اسما، مثلا من سبح الله دبر كل صلاة 33، ما ورد في التسبيح ب25، ما ورد في التسبيح ب11 11 11، كلها مرادة، الأعداد مرادة. فالأصل أن العدد مراد وله مفهوم إلا ما دل الدليل على عدم اعتباره. ومن الطرائف في هذا الباب أن أحد علماء الشافعية ألف كتابا في مجلدين مطبوع الآن في الأعداد، في الأعداد الواردة في نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء، يذكر العدد ويذكر المسائل المتعلقة به، وهو كتاب غريب الموضوع، ظريف ظريف الطرح لكنه مفيد، لكنه مفيد. اسمه كتاب الأعداد، أظن للأقفيسي أو كذا من الناسي والله، من علماء الشافعية في مجلدين. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، الختان، ما هو الختان؟ نقول الختان هو قطع القلفة التي يولد بها الذكر من بني آدم، وقطع ما يكون في فرج الطفلة الصغيرة مثل عرف الديك، قطع شيء منه، هذا الختان، قطع القلفة التي في الذكر أو قطع الجلد التي تكون كعرف الديك على فرج البنت الصغيرة، هذا هو الختان قطعها. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخلق يبعثون يوم القيامة كما خلقهم الله أول مرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غرلا. ما معنى غرلا؟ أي تعود إليهم هذه الجلود على مذاكيرهم، على مذاكيرهم. وحكم الختان أنه واجب، حكم الختان أنه واجب، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة أنه قال: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ولو لم يكن واجبا لما اختتن إبراهيم وهو في الثمانين، لما اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو في الثمانين، ولم يأتي في الشرع تحديد لوقته متى يكون، والناس تعارفوا أن الأفضل والأحسن أن يختتن الإنسان وهو صغير حتى لا يكون هناك ألم شديد عليه. وينبغي للأهل أن يراعوا حال الطفل، فإن بعض الأطفال يولد ضعيف فينتظروا حتى تتهيأ صحته وجسده لتحمل هذا القطع. وأما بالنسبة للبنات فهو مكرمة للنساء، الختان للنساء مكرمة ليس بواجب. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لخافضة كانت في المدينة، يقال لمن يشتغل في الختان من النساء خافضة، قال لخافضة ممن تعمل بذلك في المدينة، قال أقطعي وأشمي، أقطعي وأشمي، فإنه أنظر للوجه أحفظ لماء الوجه وأحفظ للزوج، يعني لا تستأصلي ولكن أقطعي شيء يسير فقط، أقطعي وأشمي. أنه قال لخافضة في المدينة أن تصنع مثل هذا الصنيع. وعموما هو بالنسبة للنساء من المكرمات والمستحبات وليس من الواجبات، وليس من الواجبات كحال الرجال. طبعا ثبت صحيا أن بقاء هذه الجلدة يحتاج إلى مزيد عناية ونظافة من الشخص، وإلا فإنها تحتبس في داخلها النجاسة، تحتبس في داخلها النجاسة وتكون محلا لتعلق يعني الأوساخ التي تكون عادة في ثنايا الجلد، التي تكون عادة في ثنايا الجلد. وأن الرجل إذا جامع الزوجة وهو بهذه الصورة يتسبب في نقل أمراض إليها كثيرة. فالختان بالنسبة للرجال فيه الكثير من الفوائد التي تعود عليه وعلى أهله إذا ما اختتن عند زواجه، عند زواجه. مسألة، قال والاستحداد. الاستحداد يعني استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة، وهو الشعر المحيط بالذكر من أعلى ومن جانبيه أو كذا في فرج المرأة. وأدخل بعض أهل العلم مع العانة الدبر، وأدخل بعض أهل العلم مع العانة الدبر، خلاص. وأطلق عليه استحداد لأنه يستعمل فيه حديدة وهي السكين أو الموسى، السكين أو الموس الذي يستأصل هذا الشعر، الذي يستأصل هذا الشعر. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا المحل الاستحداد، ولم يذكر النتف، ولم يذكر النتف. قال العلماء ذكره لأنه هو الأفضل لهذا المحل، فإن النتف يؤذيه، ويظهر والله أعلم أن النتف يضعف الإحساس في هذه المنطقة، فما يعود يستمتع الرجل كحال ولا المرأة كحالها قبله. لكن استعمال الموس أنشط لهذه المنطقة وأنظف لها، ولا يؤثر على عملية الجماع سلبيا، لا يؤثر على عملية الجماع سلبيا. مسألة، قوله وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار يعني قص الأظافر إذا طالت، قص الأظافر إذا طالت. وسيأتي في الحديث في آخر الباب عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لقص الأظافر ونتف شعر الإبط 40 يوما. فالإنسان يعني ينبغي أن لا يزيد طول الظفر ولا طول شعر الإبط أكثر من 40 يوما، أكثر من 40 يوما. وتقليم الأظفار لم يأتي فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب ولا حد، لم يأتي فيه أنه يبدأ مثلا من الخنصر ثم ينتهي بالإبهام، أو يبدأ بالإبهام ثم ينتهي بالخنصر، ولم يأتي فيه يعني صفة معينة كما يذكر بعض أهل العلم، فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه يبدأ باليمين ثم باليسار لعموم الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تتذكروا في الدرس الأخير تكلمنا عن السواك، وهل يتسوك بيمينه أو يتسوك بشماله؟ أطلعني الأخ الشريف قبل قليل، الشريف مازن، على أنه على رواية في سنن أبي داود صححها الألباني أن الرسول كان يحب التيمم في شأنه كله، فذكرت في ترجله وسواكه، وهي رواية نص، وهي رواية نص والله أعلم. مسألة، قوله ونطف الإبط. نقول هذه من سنن الفطرة يفعلها الرجال والنساء، نتف شعر الإبط وإزالتهم وذكر النتف لأنه الأفضل، وطبيا النتف أفضل لأن الحلاقة تكث الشعر وتقويه وتغذره، يقولون هكذا. فالنتف أفضل لهذا المحل وأبعد لنتن العرق فمن لم يقدر على ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتوا. المطلوب إزالة الشعر، ما قدرت تنتف خلاص أحلق، أمرنا وخيرا لله، لكن السنة أن تنتف المحل. من النكت أن الأعمش مرة شهد في أثناء خطبة الجمعة، وكان الخطيب يسب الصحابة، فشهد أثناء الخطبة الأعمش سليمان بن مهران، فبعد الصلاة قالوا له يعني يا شيخ ليش كده سويت؟ قال أنا خير من هو في بدعة يسب الصحابة وأنا في سنة. وهذه يعني صورة من صور الإنكار، يعني إنكار المنكر، أو إني أنا ماني مشتغل بيك، تجالس تسب الصحابة أنا ما أرضى عن هذا، أنا أشتغل بسنة وشهد. مسألة قوله وقص الشارب. قص الشارب جاءت فيه عدة روايات، جاءت رواية بجز الشوارب واعفوا اللحى، جاءت رواية بأحفوا الشوارب واعفوا اللحى، وجاءت رواية بأنهكوا الشوارب واعفوا اللحى، وجاءت رواية شاذة حكم بشذوذها الشيخ الألباني رحمه الله عند النسائي في الكبرى أحلقوا الشوارب، وهذه رواية شاذة تخالف كل الروايات التي وردت. بل نفس الحديث جاء بلفظ قص الشارب وجاء بلفظ حلق الشارب، فحكم الشيخ الألباني على أن هذه الرواية لانفرادها وأنها جاءت بلفظ قص الشارب تتفق مع الروايات الأخرى، حكم عليها بأنها شاذة. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن من حلق شاربه بالموس يعذر، قال لأنها مثلة. إذن ورد القص، ورد الجز، ورد الحف، ورد النهك، ورد النهك أنهكوا الشوارب. القص قص أطراف الشعر. طب الحف قص الشعر من أصله، قص الشعر مين؟ من أصله، وذلك في كتب الفقه يقولوا استئصال الشعر، هو يعني قصه من أصله. ذهب بعض أهل العلم، ويبدو أن هذا هو قول مالك، إلى أن الحف ليس الاستئصال. إيش قال مالك؟ قال الحف هو قصه من أطراف الشفة، كأنه أخذ ذلك من قوله تعالى والملائكة حافين يعني ملتفين، يعني يلتف الشارب على الشفة ولا ينزل عليها، فلم يفهم الحف بمعنى الاستئصال، إنما فهم الحف بمعنى الالتفاف، بمعنى الالتفاف. خلاص. النهك يعني المبالغة في القص، أنهكوا الشوارب يعني أنهكوا، والجز بنفس معنى القص، الجز بنفس معنى القص. المراد أن لا ينزل شعر الشارب على الشفة. ترك شعر للشارب من هذه الجهة، ورد أن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، كان يترك شاربه من هذه الجهة، وأنه كان إذا غضب ينفخ فيرتفع شعر شاربه يعني من هذه، من هذا الجنب ومن هذا الجنب. هذا ما يتعلق بشعر الشارب. العنفقة لم يأتي فيها شيء، لا بالقص ولا بالإبقاء، فالإنسان بالخيار فيها، وما سكت عنه فهو عنه عفو، فهو عفو. مسألة في الحديث الذي بعده ذكر هذه المذكورات، ذكر قص الشارب وقال وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية يعني تركها، إعفاء اللحية يعني تركها. واختلف في الترك، هل المراد تركها وعدم أخذ شيء منها، أو المراد تركها بحيث أنها تبقى وافرة كما جاء في الرواية الأخرى وفروا اللحى، أعفوا اللحى وفروا اللحى. الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الترجل كان يرى أن اللحية يؤخذ منها ما زاد عن
القبضة وتترك. فقال له ابنه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أنه قال أعفو اللحى، قال هو قد أعفاها. ففهم أن المراد بالإعفاء ليس الترك مطلقا، ولكن الترك إلى حد القبضة، الترك إلى حد القبضة. طيب لو أخذ أقل من الضبط القبضة، نقول إذا أخذ أقل من القبضة فهذا على حالين: الحالة الأول أن تبقى وافرة، الحالة الثانية أن يأخذ إلى درجة مثل ما قال بعض الفقهاء أن يبقى الشعر على وجهه كرؤوس الدبابيس والإبر. أما إذا أخذ من شعر اللحية حتى أنقص عن القبضة فهذا وصل إلى حد الكراهة ولا نقول بالتحريم. أما إذا أخذ شعر اللحية حتى لم يبقى إلا على وجهه كرؤوس الدبابيس فنقول هذا نص العلماء على أنه من فعل المخانيث، نص العلماء على أنه من فعل المخانيث، فقالوا لا ينبغي للمسلم أن يقص شعر لحيته حتى لا يبقى في لحيته إلا كرؤوس الدبابيس. إذن نحن أمام ثلاثة تفسيرات ليوفروا اللحى، أعفوا اللحى. التفسير الأول اتركوها لا تأخذوا منها شيئا، وهذا ترى بعيد، يبعده أنه ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن عرف بكثرة متابعته للرسول وحرصه على اتباع أثر الرسول، بل هو راوي الحديث، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. ورد عن ابن عمر، ورد عن أبي هريرة، ورد عن الحسن البصري، ورد عن آخرين من السلف الصالح. ولو كان ابن عمر يشاهد الرسول لا يأخذ مطلقا من لحيته كان أولى الناس بأن يفعل هذا ابن عمر، لكنه لم يفعله. إذن التفسير الأول تفسير نحن نتعقب بأثار السلف. قد تقول يا أستاذ هذا مجرد أثر عن ابن عمر وعن أبي هريرة، فأقول لك في كلمة تانية نكمل بها الكلام. إيش هي هذه الكلمة التانية؟ أقول لك ولا مخالف لهما أو بلا نكير. إيش معنى هذا؟ لما نقول بلا مخالف أو بلا نكير معناته الكل وافقهم على هذا، ما أحد مخالفهم في هذا، لا أحد يخالفهم في هذا، وإلا لأنكر عليهم، وإلا لأنكر عليهم. واضح؟ إذن هذا ولذلك حكم بعض أهل العلم بأن تركها مطلقا وأن لا يؤخذ منها، جزاكم الله خير شكرا لك، بأن تركها مطلقا وأن لا يؤخذ منها شيء أنه خلاف السنة. من النكات في هذا الباب ذكر الداودي في طبقات المفسرين عن بعض المشايخ من بلاد قزوين أو بلاد ما وراء النهر أنه كانت له لحية كثة طويلة إذا ركب على الدابة وضعها في زنبيل. هل هذه صورة يعني مرتضية في الشرع؟ لكن هذا حاصل، لذلك نحن نقول أن تركها مطلقا وعدم الأخذ منها خلاف السنة فيما يظهر. الثاني أن القول الثاني أو التفسير الثاني أنك تتركها وافرة وتأخذ ما زاد عن القبضة. الثالث أنك توفرها تتركها حتى ولو نقص عن القبضة قليلا، فهذا غايته، يعني أن نقول بمراعاة أقوال الفقهاء أن يخرج إلى حد الكراهة لا إلى حد التحريم. خلاص، هذه ثلاثة تفسيرات لقضية وفروا اللحى، وفروا اللحى. وإطالة اللحية الزائدة تجعل كأن الإنسان في حال شهرة، في حال شهرة. هذا أبو لحية طويلة، هذا اللي لحية صار في حال شهرة بهذا الأمر، ولا نعرف هذا الوصف جاء لا عن الرسول ولا عن أحد من الصحابة، ما نعرف هذا. اللي عنده شيء يورينا، ما نعرف شيء في هذا الموضوع، بل الذي نعلمه أن ابن عمر وأبا هريرة كان يأخذان من اللحية ما زاد عن القبضة، فالمبالغة في الترك خلاف السنة. وكان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها. وأنا رأيت المشايخ الكبار، رأيت الشيخ بن باز، رأيت الشيخ بن عزيمين، رأيت الشيخ الألباني، كلهم كانوا يأخذوا من اللحية من تحت من عند الحنك ويأخذوا من هنا يساووها ويعدلوها ولا يتركونها هكذا، ولا أحد فيهم في سمته أن هذا من السنة.
ما في هذا. المشايخ الكبار ما في عندهم، ما في عندهم هذا. وهكذا المنقول عن الأئمة، المنقول عن أحمد والمنقول عن غير أحمد من أئمة أهل السنة والجماعة، لا نعلم إمام أو عالم كبير ذكر في لحيته أنها تطول إلى هذا الحد. نعم يذكر أن فلان كان كث اللحية كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كث، تملأ ما بين عارضيه. وإذا قيل للصحابي كيف تعرفون أنه كان يقرأ في الصلاة السرية؟ قالوا بحركة لحيته، باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم وأنه كث اللحية غير قضية إيش الطول، هذا شيء وهذا شيء. واضح؟ يا الله هذا الموضوع كم واحد يبغى. طيب مسألة، والسواك، السواك من سنن الفطرة، وقد تقدم في الباب قبله بسط الكلام فيه وأنه من المستحبات. مسألة، والاستنشاق بالماء، يعني استنشاق يعني إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف، وهذا يقتضي أن هذا الأمر سنة يفعل، والظاهر أنه داخل الوضوء، والظاهر أنه داخل الوضوء، هذا الذي يظهر. ومنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ها؟ إيش اللفظة؟ خيشومه. نعم فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الظاهر أن قوله فليستنثر ثلاثا أو يستنشق ثلاثا ويستنثر أنه يعني في الوضوء، يعني أن يتوضأ. والرسول يقول بالغ في الاستنشاق والاستنثار إلا إذا كنت صائمة، إلا إذا كنت صائمة. أحب دائما أذكر طبيا، الآن طبيا هذا التصرف إذا أنت حافظت عليه تحفظ جهازك التنفسي، وإذا كنت ممن أبتلي بالجيوب الأنفية فإن هذا التصرف مما يعالج الجيوب الأنفية ويريح الأنف ويذهب التهابات الجيوب الأنفية استمرارك على هذا الاستعمال، تتوضأ وتستنثر وتبالغ في الاستنثار. حتى يذكرون، أشوف أنا في اليوتيوب يذكرون أنه من طرق علاج الجيوب الأنفية إدخال الماء إلى داخل الأنف بإبرة، كمان كده بإبرة ليس لها رأس حديدي، يدخل إلى داخل ويخرج من الجهة الأخرى. فهذا الاستنثار وأمر الرسول به وحث الرسول به وذكره في الوضوء وأنه من سنن الفطرة يقتضي أن المسلم يحافظ عليه. مسألة، قال وغسل البراجم. البراجم هي الجلد المتثني في اليد، الجلد المتثني في على الأصابع، الجلد المتثني على الأصابع، وكانوا في السابق يأكلون ولا يغسلون أيديهم، فيكثر وجود أشياء تعلق على اليد. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعتني المسلم بالبراجم وهو الجلد المتثني في ظاهر اليد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رعى في هذا حال الناس فيأكلوا وما يغسلوا وما جرت العادة بالغسيل، فإلا إذا كان في يعني قذر أو شيء. فقد يدخل بين ثنايا الجلد من هذه القاذورات ومن الأشياء التي لا تستحسن، فيكون الاعتناء بغسلها ونظافتها من سنن الفطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال في الحديث التالي وانتقاص الماء. قال وانتقاص الماء، أقول انتقاص الماء فسره الراوي بأنه الاستنجاء، يعني استعمال الماء في الاستنجاء. وكان بعض السلف حتى من الصحابة رضوان الله عليهم لا يحب أن يمسك النجاسة بيده ولو بيده اليسار، يقول كيف أمسك الله يكرمكم البراز أو البول بيدي، فكان يحب الاستجمار، استعمال إيش؟ الأحجار. طب ليش سميناها استجمار؟ ليش ما قلنا الاستحجار؟ كانوا يسمون الحجارة الصغيرة جمار، رمي الجمرات جمار، يسمون الحجارة الصغيرة جمار، فقيل استجمار يعني استعمال الأحجار في إزالة النجاسة. فكانوا يستعملون الحجر في إزالة النجاسة بحيث لا يباشرونها
بأيديهم. فذكر الرسول أن الاستنجاء من سنن الفطرة ليحثهم على استعمال الماء في إزالة النجاسة. وكان منهم من يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. والله يحب إيش؟ يحب الطهر. طيب مسألة، والانتضاح جاء في حديث عمار بن ياسر الانتضاح، وإن ضعف المحقق سنده إلا أنه يعني معناه صحيح وهو ثابت عن عمار موقوفا، وإذا ثبت عن عمار موقوفا كان له حكم الرفع، كان له حكم الرفع. في السند علي بن زيد بن جدعان كان رفاعا، يعني كانت تجيء الأخبار موقوفة على الصحابي فيجعلها مرفوع، يبدو أن هذا منها. إيش؟ أنا عندي هنا مضاعفه. من عندك أنت؟ الألباني؟ نقلا عن الألباني، لا هذا مضاعف. تحسين الألباني هو الصح، هو المضبوط. الانتضاح، ما هو الانتضاح؟ الانتضاح بعد ما تتوضى وتخلص، ها؟ بعد ما تتوضى وتنتهي تأخذ شوية موية في يدك، في كف يدك، وترميها على جهة سراويلك من جهة الفرج حتى تقطع الوسوسة والشك. هذا الانتضاح، أن تأخذ شيئا من الماء وترميه على سراويلك من جهة الفرج حتى تقطع الوسواس، حتى تقطع الوسواس. وهذا من الوسائل التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، حديث أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا تترك أكثر من 40 ليلة. أقول هذا هو توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم يجب أن يقصها إن طالت، فنقول إن طالت فيما دون 40 لا يجب، لكن إن طالت وإن لم تطل في 40 لابد أن يقصر ولابد أن يزيل هذا الشعر، يزيل هذا الشعر. نكتة، كان الإمام أحمد بن حنبل يرى أن المجاهد في سبيل الله لا يقص أصفاره لأنه يحتاجها في الجهاد، فقد يريد أن يقطع حبل، قد يريد أن يفعل شيء فيحتاجها. طبعا أول اليوم ما طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال حدثنا جميل بن حسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تحويل قال: وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقولوا بسم الله. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال أبو الحسن القطان: وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم، فذكر نحوه، ولم يذكر أبو حاتم في حديثه من الرجس النجس، إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
نعم، هذا الباب
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، من يتأمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجدها تعلم المسلم ذكر الله في جميع الأحوال. فهناك ذكر إذا استيقظت من النوم، هناك ذكر إذا جلست تأكل، هناك ذكر إذا انتهيت من الأكل، هناك ذكر إذا خرجت من البيت، هناك ذكر إذا دخلت إلى البيت، هناك ذكر إذا ركبت الدابة، هناك ذكر إذا أصبحت، هناك ذكر إذا أمسيت، هناك ذكر إذا هاجت الريح، هناك ذكر إذا رأيت الهلال، هناك ذكر، يعني ذكر في كل حالة من الأحوال. حتى إذا أخذت مضجعك لتنام هناك ذكر تقوله إذا أخذت مضجعك، حتى إذا جئت تجامع أهلك هناك ذكر تقوله إذا جئت تجامع أهلك. أذكار أذكار مما يلفت نظر الإنسان في هذا الباب. لما أقول؟ لأن الإنسان يحتاج إلى هذه الأذكار لتحفظه بإذن الله تعالى وتعوذه من شرور هو لا يراها، هو لا يراها، قد يعلم ولكن لا يرى، بل قد لا يشعر. فتكون هذه الأذكار محققة لغرض الحفظ، لغرض الحفظ، يحفظ الإنسان من الشرور. هذا أول شيء. اثنين، أن يكون الإنسان متصلا بالله سبحانه وتعالى في كل شأنه، ذاكرا لله في كل حاله، يذكر الله في كل حال. وهذا حال الإنسان في العبادة، هذه صورة من صور تعبيد الإنسان لله سبحانه وتعالى. ثلاثة، ليحقق الإطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هذه المواطن التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يذكر الله عز وجل عند دخولها الحشوش، دورات المياه، محل قضاء الحاجة. لما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب؟ قال لأنها محتضرة. ما معنى محتضرة؟ أي أن هذه البيوت، هذه الأماكن تحضر فيها الشياطين، لا يحضر فيها صالح الجن، إنما يحضر فيها الشياطين. هم يريدون أن يأتوا إلى هم يأتون إلى هذه الأماكن، جزاك الله خير، هم يأتون إلى هذه الأماكن لإيذاء الإنسان، يريدون أن يؤذوا الإنسان. فالرسول أرشدك إلى ذكر يحصنك من أذاء، من الإيذاء الذي يتسببون فيه عند دخولك لهذا المكان. وبين أن الغاية من الذكر هي هذه. الآن الغاية من الذكر هي هذه. مسألة، أصل كلمة الحشوش مجمع الشجر، والعادة الناس لا يجلسون تحت هذا الظل، تحت هذا المكان، فكان يتخذ لقضاء الحاجة لأنه أثر، فكانوا يأتون إلى هذه الحشوش ويستترون. والظاهر أن هذا في قضاء، إيش نقول الكبيرة، في البراز، أن هذا في البراز. أما عند التبول فما كانوا يبتعدون، يعني ما كان يذهبون إلى الحشوش ولا كان، لا في التبول عادي. ولذلك ذاك الإعرابي اللي دخل المسجد شعر أنه عنده رغبة يتبول، إيه سوى؟ راح على جنب المسجد يبول. هو سوى بحسب العادة، عادتهم أنه في البول لا يتباعدون. كان الرسول واقف مع ناس يتكلم، شعر بالبول، فأتى جهة صباطة مرمى قمامة، أمر حذيفة أن يستروا بال وهو قائم. البول يتساهلون فيه، إنما يتباعدون ويأتون الحشوش ويأتون ما نسميه اليوم دورات المياه عند البراز، عند البراز. خلاص؟ طيب، الإنسان لما يأتي البراز يأتي مكان محتضر من الشياطين، يأتي مكان محتضر من الشياطين، بما يحصن نفسه؟ بأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى الخبث وما معنى الخبائث؟ الرواية اللي عندنا الخبث بضم الباء، والخبث جمع خبيث يعني من الرجال،
والخبائث جمع خبيثة يعني من النساء، فيعني ذكران الشياطين وإناثهم، يعني ذكران الشياطين وإناثهم. وإن جاءت رواية بتسكين الباء خبث فالمراد الشر، أو هي بمعنى الذكران كما تقدم، أي أو هي بمعنى الذكران بما تقدم، ذكران الشياطين. فأنت تستعيذ بالله، ما معنى اللهم إني أعوذ بك؟ أي ألتجئ وأستجير وأعتصم بك أن تنجيني من شر هؤلاء الخبث والخبث والخبائث. خلاص. طيب مسألة، تقول إذا دخلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا جئت تنزل سراويلك أو تطرح إزارك فإنك إيش تقول؟ بسم الله، فإنها حجاب ما بينهم وبينك أن يروك. وقد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني أنه إذا خلع أحدكم ثيابه فليسمي الله، فإنها حجاب ما بيننا وبين الجن. فإذا قول بسم الله عند خلع اللباس، عند إنزال اللباس إن كان من السراويلات أو من الإزار، هو من باب حجبك عنهم أن يروك، حجبك عنهم أن يروك. مسألة، هذا فيه أن الجن يرون ولا نراهم، وهذا ما ذكر في القرآن الكريم، يرونكم من حيث لا ترونهم، فهم يرون من حيث لا نراهم، يرون من حيث لا نراهم. وحجاب ما بيننا وبينهم نخليهم ما يرون زي ما احنا ما نشوفهم، أن نذكر اسم الله. طيب مسألة، هل نذكر اسم الله فقط نقول بسم الله، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الذي يظهر أن أصل الذكر الذي يحجبهم عنك هو أن تقول بسم الله، وما ينبغي الزيادة، ليس من السنة أن تزيد. ويحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله، أذكر اسم الله أو سم الله، هو كقولي لك اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ الحمد لله رب العالمين. هل أنا أريد فقط أن تقول قل هو الله أحد، ولا أريد أن تقرأ السورة بكاملها؟ فيكون قوله صلى الله عليه وسلم قل بسم الله أو اذكر اسم الله هو كهذا، فكأنه عنوان على البسمة، وهذا احتمال. وعلى هذا المعنى الثاني لا يكون خلاف للسنة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثل حديث الرسول يا غلام سم الله، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة فقط قول بسم الله، وذهب آخرون إلى أنه لا مانع من ذلك، لأن بسم الله كأنها كالعنوان، كما تقول اقرأ الحمد لله، اقرأ قل هو الله أحد، فأنت تعني مع تمام. ومعلوم أن بسم الله إنما هو بسم الله الرحمن الرحيم، والأقرب الأول أنك بس تقتصر على كلمة بسم الله، لكن لا ننكر على من يزيد، لا ننكر على من يزيد، لأن المعنى محتمل. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يقتضي أن الإنسان إذا دخل في هذا المكان بعد أن يحصن نفسه بذكر الله أن لا يفعل من الأمور ما قد يصيبه بسببه أذى. وذلك كان بعض مشايخنا يقول علموا النساء في البيت، يقول أنا أعلم زوجتي، الله يرحمه الدكتور منصور، يقول أنا أعلمها أنه إيش، لا تكبي موية حارة في المغسلة، في الحمام لما تغتسل بموية حارة سمي الله أول ما تنزل الموية الحارة، اعملي كذا، أفعل كذا. ليش؟ لأنه المكان محتضر، فأنت تتجنب أي شيء ممكن أن يضرهم. فكانوا يعني يأمروا بذلك ويرشدوا إلى أن يعمل الناس هذه الأمور، وكان بعض السلف لا يغتسل عريانا، حتى إذا نزل في بركة أو في مسبح أو في محل وهو الوحد لا يغتسل عريانا، لكن من اغتسل عريانا أو فعل، فإن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا في قصة نزول الجراد وقصة الحجر الذي سرق الثياب، صح ولا لا؟ حتى رآه قومه أنه ليس بآدر، وكانوا يظنون أنه آدر. ولم تذكر السيدة عائشة في اغتسالها مع الرسول أنه كان يستر عورته صلى الله عليه وسلم ولا هي تستر عورته. فالظاهر أن هذا لا حرج في فعله في دورات المياه، وإن شاء الله لا مشكلة منه، لا مشكلة منه. مثلا قوله في الحديث عن أبي أمامة قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. أقول هذه الرواية بزيادة الرجس النجس ضعفها أهل العلم، وإنما أثبتوا باقي الرواية لورودها في الأحاديث الأخرى، فلم يأتي فيها قضية الرجس النجس، والله أعلم. نعم، معنا وقت خلاص. طيب أسأل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أن عنده سلس في البول يخرج بعد قضاء الحاجة بربع ساعة خاصة مع الحركة، ثم ينقطع، ثم يخرج أحيانا بعد ساعة وأكثر بشيء يسير، فما أفعل بصلاتي وطوافي؟
سلس البول يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في بوله، يخرج منه لا يستطيع أن يمنعه، فهذا حكمه خلاص. جزاك الله خير، ربي يوفقك وبارك فيك. فهذا حكمه كحكم المستحاضة، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل، أن تتوضأ لكل صلاة، فمن به سلس بول يقال له توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. أما في الطواف فنحن نرجح أن الطواف لا يشترط له الطهارة، فيتوضأ في أول الطواف إذا شاء، ويضع خرقة أو قطن أو شيء بحيث أن البول لا ينزل ينجس أرض المطاف، ويطوف، ولا حرج إن شاء الله عليه في ذلك، لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. وإذا جاء للصلاة يتوضأ، وإذا جاء للصلاة يتوضأ. واختلفوا هل يكفيه وضوءه للفريضة عن وضوءه للنافلة، بحيث أنه مثلا إذا توضأ لصلاة الظهر يصلي بوضوءه صلاة الظهر ونافلة الظهر، أم أنه لابد أن يتوضأ لكل صلاة فريضة ولكل صلاة نافلة؟ محل نظر، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة كما ورد في الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل أو يقول: أنها جاءت رواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله أن يقول عند الدخول للخلاء قبل أن يقضي حاجته: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
لا، هذا النقل غير صحيح. الشيخ الألباني حكم بشذوذ الرواية التي فيها ذكر بسم الله، حكم بشذوذها، هي رواية شاذة التي جاء فيها ذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حكم الشيخ بشذوذ هذه الرواية، تثبت من نقلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل استعمال المكينة في الاستحداد ونتف الإبط جائز؟
نعم، جائز إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم أمر فاتوا منه ما استطعتم. استعمال المكينة، استعمال الموس، استعمال الحلاوة، حلاوة النتف، استعمال الحلاوة، إيش في كمان؟ اسمه إيش؟ الكريمات التي تزيل الشعر، هذا كله إن شاء الله جائز، لكن الأفضل إذا قدرت وما كان في حرج عليك النتف، الأفضل النتف. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز لي أن أعرض راتبا أعلى على موظف يعمل لدى شركة أخرى حتى ينقل لي إذا انتهى عقده؟
إذا انتهى عقده وكان في أصل العقد أن له الحرية في الاستمرار وعدم الاستمرار يجوز لك، أما إذا لم ينتهي عقده فترغب إلى إنهاء العقد مع هذه الشركة أو مع هذه المؤسسة ويأتي عندك، فهذا مما يدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
يقول: عند دخول الحمام إذا أراد أحد أن يخلع ثيابه هل يذكر اسم الله في الحمام؟
الذي يظهر نعم، لأنه عادة الحمامات لا تكون كلها نجسة، والنجاسة فقط في محل قضاء الحاجة أعزكم الله. فإذا أنت إذا دخلت الحمام وأردت أن تخلع ملابسك أو أردت أن تقف وتتوضأ أو كذا، لا حرج عليك بإذن الله في ذكر اسم الله، لكن العلماء يستحبون أن لا ترفع صوتك، أن لا ترفع صوتك بذلك.
وهذا يقول: أنه اعتمر ولكنه بعد في صلاة الركعتين خلف المقام لم يقرأ بسورة الكافرون، هل عمرته صحيحة؟
بإذن الله عمرتك صحيحة، لا حرج عليك في ذلك، ولا تتأثر العمرة بهذا الأمر، لأن قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف هي من السنن وليست من الواجبة.
يقول: ماذا أفعل لو تركت واجبا أو ركنا في الصلاة وأنا مأموم؟
إذا تركت ركن في الصلاة، إذا جئت إلى محله من الركعة التالية تعتبر أن الركعة التي لم تأتي فيها بالركن باطلة، فكأنك ما أدركت مع الإمام ركعة. فإذا سلم الإمام قمت وأتيت بركعة مكان هذه الركعة التي لم تأتي فيها بركن. أما إذا تركت واجبا في أثناء الصلاة فلا يلزمك شيء، لأن الإمام يحمل عن المأموم الواجبات والمستحبات، يلزمك متابعة الإمام ولا يلزمك سهو. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.